من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأكرم المرسلين وأمين وحي رب العالمين محمد وعلى آل بيته الطيبين الأطهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا النوبة إلى الحديث عن مفاد قاعدة الجلب، بعدما يعني إلى حد ما أصبح لملوم مجموع مواد مطابقة دالة على قاعدة الجمع، أو ألفاظ أخرى تفيد نفس القاعدة، قاعدة الجمع. الكلام هنا يقع في ماذا؟ الكلام يقع في مفاد هذه القاعدة. هذه القاعدة مفادها ماذا؟ فقط احتمالات عديدة فيها. أحد الاحتمالات فيها أن يقال أنها لأجل رفع قضاء العبادات الفائتة، صوم، صلاة، حج، زكاة، رفع قضاء العبادات السابقة. طبعا الحج لا يخفى على الأخوة، الحج قضاء اصطلاحي ليس فيه. لماذا؟ لأن الحج ليس فيه فوت وقت إلا عمر الإنسان كله. نعم في معصية من جهة تأخيرة، تسويفة من عام إلى عام، لكن لا أن الحاج الذي يأتي به في سنة متأخرة بسنة أو بسنتين أو بعشر، هذا الحج يعني مصلحة الوقت ذهبت. لا، مصلحة الوقت لم تذهب. نعم الفورية فيها مصلحة، صح، الفورية فيها مصلحة وقد ذهبت، عصم جهة الفورية لم جهة أصل الوقت. وسبحان الله في فرق بين أصل الوقت وبين فورية الوقت، شبيه ما يلتزم به المتقدمون ونحن نلتزم به بعد في بحث أوقات الصلاة، من أن تأخير الصلاة عن وقت الفضيلة يعبرون عن هذا التعبير، موجود في الروايات وفتاوى الفقهاء مشهور، لكل صلاة وقتان، وقت أول وقت ثاني. وقتان يعني ماذا؟ يعني الوقت الأول وقت فضيلتها، الوقت الثاني خرج وقت فضيلتها. الصبح كذلك، الظهر كذلك، العصر كذلك، المغرب كذلك، العشاء كذلك. المتقدمون وهو الصحيح يقولون أن تأخير صلاة الفريضة الأدائية عن وقتها الأول معصية، معصية صغيرة وليست كبيرة، من دون عذرها. إذا عذر عنده شغل دنيوي أو غير دنيوي هذا معذور، أما وليس مشتغل بشغل وإنما تهاونا لهوا التهاء هذه سيئة. والصحيح وهكذا بعد، أي مكان هذا الفوت هذا الفوت لأول وقت الصلاة ليس قضاء، ليس قضاء، وإنما فوت، وإنما فوت للفورية. الحج بالدقة هكذا، ليس فوت لوقت فيه. نعم عمر الإنسان كذا، لكن بأي معنى إذن في الكافر نريد أن نصوره؟ باعتبار أن المكلف سواء مسلم مؤمن أو كافر، إذا توفرت لديه الاستطاعة في عام وفرط في الحج، يلزم في ذمة الحج ولو تلفت الاستطاعة في السنين اللاحقة. مكلفون، توفرت لديه الاستطاعة المالية والاستطاعة السربية والاستطاعة البدنية وفرط في الحج إلى أن صدفة تلفت أمواله أو أكل أمواله وصرف استهلك أمواله في السنة في العام القادم أو السنين اللاحقة، هنا لا يسقط عن ذمته وجوب الحج، حجة الإسلام، فاللازم عليه أن يحج ولو متسكعا. لماذا؟ لأن الحج تنجز عليه. على كل، إذا الحج تصوير القضاء بهذا المعنى، يعني لو تمت لديه الاستطاعة ثم تلفت الاستطاعة لألزم بالحج، ولا حاجة لتوفر الاستطاعة في السنين اللاحقة لأجل إلزامه بالحج، يلزم. نعم يكون الحج في ذمته ملزم به. المهم هناك في مفاد قاعة الجب، نرجع مفاد قاعة الجب، هناك من يذهب إلى أن مفاد قاعة الجب فقط هو رفع القضاء وما هو بمثابة القضاء في العبادات، أما في المعاملات والإيقاعات مثلا فقاعة الجب لا تجري. هذا احتمال. احتمال آخر أن قاعدة الجب إنما تجري في حقوق الله ولا تجري في حقوق الناس، ما هو حق الله سواء في العبادات أو في الإيقاعات أو في باب الأحكام، ما هو حق الله تجري فيه قاعدة الجب، لا يؤاخذ ولا يلاحق ولا يتبعه بعد إسلامه تأدية حقوق الله التي قد تحقق موضوعها سابقا قبل إسلامه. نعم هذا قول آخر، إذن أنه تجري في حقوق الله. أما ديون الناس، مهر كذا فلان كان عليه لزوجته، قتل قام به، قصاص وغيره من الأمور اللي في حق الناس، هذه لا تسقط. مثلا أتى بفجور وفسوق، هذا الحد حق لله وليس حق الناس، هذا يسقط. نعم يجب ما قبله، الإسلام يجب ما قبله، نوع من التوبة هذه يجب. طبعا حتى في باب الحدود عندنا مقطع القاعدة أن الحد قبل ثبوته على مرتكبه موجب الحد، إذا تاب منه يسقط الحد، إذا تاب. وهذا الجب أو الإسلام نوع من التوبة نستطيع أن نقرره. هذا كله في حق الله، هذا إذا كان حق الله، أما حق الناس فلا. طبعا في كلام الآن الحروب التي تجري بين المسلمين والكفار، القتل الذي يقع حق الناس أو حق العام؟ البعض راضي يصور هذا أن هذا حق عام، يعني ذا قتل وقع بسبب نزاع ليس شخصي، نزاع بسبب افترض واعظ ديني او دولة او ما شابه ذلك، هذا القتل ليس قتل في سبيل حق الفردي، هذا قتل في سبيل الحق العام، قاعد اليد تجري فيه. فرق بين القتل،
قاموا بخيانة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا قاموا بخيانة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ليست هناك نزاع فردي، إنما نزاع ماذا؟ نزاع في الحق العام، في الحق العام. من ثم الإجراء الذي اتخذه النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجاه بني قريظة وبني النضير، إجراء في الجميع، لأنه يقال أن الذي ارتكب ذلك من بني النضير مجموعة، وما ذنب البقية؟ أو بني قريظة الذي ارتكب هذا الشيء مجموعة وليست ماذا؟ أريد أعرف لكم الحق العام كيف يمكن تصويره، ارتكابا أو اقتصاصا. ما الأخوة مستحضرين ماذا قام به بني النضير وبني قريظة؟ بني النضير وبني قريظة كانوا يتعايشون في المدن مع المسلمين، وكانوا على حلف، يعني حلف وتعهد نسميه مواطنة مع المسلمين، يعيشون ويا المسلمين في حلف، يعني حلف مواطنة وتعهد. إلا أن بني النضير وبني قريظة خانوا حق المواطنة مع المسلمين، وتآمروا وتواطؤوا مع ماذا؟ مع قريش اللي هي دولة أجنبية تعتبر، وبالتالي يعني هاي تستحق القراءة، ونزلت فيها آيات هذه الواقعة، واقعة بني النضير وواقعة بني قريظة، مع أن اللي ارتكب من بني قريظة وبني النضير ليس كلهم، رؤساؤهم ومجموعات منهم، إلا أن المجازات كانت للمجموع بنص القرآن. لماذا؟ لأن الذي ارتكب ما ارتكب ليس بواعظ فردي، وإنما ارتكب ما ارتكب بواعظ ماذا؟ الحق العام المجموع، أن هؤلاء يهود أو كذا فلان. لذا هنا المجازات في إجلائهم من المدينة المنورة في سورة الحشر تقرؤونها أخو، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. وأيضا في سورة الأنفال فيها إشارة بعد إلى نفس الواقعة بني النضير، يعني في سورة الأنفال وفي سورة الحاشر، هاتان واقعتان مهمتان إلى أن الالتزام المدني بالأمن المدني والتعايش المدني إذا فئة ولو بعضها ارتكب ولم يردع بعضهم بعضا المسؤولية تكون جماعية بمنطق القرآن، المسؤولية تكون جماعية. الآن لسنا في صدد التفاصيل ولكن فقط لأجل تعريف الحق العام. البعض دائما يفكر بمنطق الفقه الفردي وينسى ويتناسى الفقه الاجتماعي والفقه بلحاظ الحق العام. الأمور لا تدار فقط بمنطق الفقه الفردي، أيضا تدار عمدة في القضايا المجتمعية بمنطق الفقه الاجتماعي. هاتان الواقعتان فقهاؤنا رضوان الله تعالى عليهما لم يحرر واقعة بني النضير وبني قريضة، لم يحرر فقهاؤنا رضوان الله تعالى عليهم الكلام فيها لسبب أو لآخر ولحكمة، ولكنهما موجودتان في سورة الأنفال وفي سورة الحشر، وتطرق إليهما المفسرون من الإمامية ومن الفريقين. وعلى أي حال هناك شرح لها كذا وأبعاد فقهية لها، والمهم أن جملة من الموارد البحث لا يكون بعد فردي إن هذا كذا هكذا كذا، لما جاء الأمر الإلهي إجلاءهم إجلوا الجميع، لما؟ لأن هذا نسيج واحد لم يردع بعضه بعضا. لتأمرن بالمعروف أو تنهن عن المنكر، هذه المسؤولية الجماعية، أو لولين الله عليكم شراركم، المقصود بعض الموارد حتى العقاب الإلهي الأخروي أو الدنيوي يحاسب الله بلحاظ الطابع المجموعي الطابع العام، ويقول أنا ما تصرفت وما ارتكبت وكذا، ما في ما ارتكبته، هناك جو عام، هناك حق عام، هناك حركة عامة، في الحركة العامة الكل مسؤول. لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. على كل حال لست في صدد الآن تفصيل الدخول لموضوع المجتمع ما شابه ذلك، مقصود قاعدة الجب عكس ذلك. إذا كان فرد انتماء، لاحظوا عكس، سبحان الله، هذا عكس، فرد من الأفراد في مجموعة مناوئة ارتكب هو بشخصه قتل وما شبه ذلك، لكن هو بشخصه قطع انتماء لتلك المجموعة وانتمى إلى مجموعة الحق، هذا لا يؤاخذ. التفتوا شلون العكس الآن؟ عمدنا أنا ذكرت هذا المثال، هذه الظاهرة، لكي نلتفت إلى أن الفقه المجتمعي أو الحق العام كيف يمكن نصوره؟ أن الذي ارتكب إذا انقطع انتماء للمجموع لا يتحمل مسؤولية الوزر، وإذا كان منتمي للمجموعة وإن لم يرتكب هو بشخصه يحمل المسؤولية. عجيب، منطق بديع في الفقه، وهذا حتى الآن في الدول الأمر جاري عندهم هكذا، حتى العقلاء في البعد الوضعي الأمر جار عندهم على هذا المنوال أن المسؤولية في الحق العام تقع على الجميع والمجموعة ما دام الانتماء لدي الهوية، وأن ارتكب ما ارتكب بسبب دي الهوية بعنوان هذه الهوية، هذا الفلان، هذا الكذا، أي نعم. فإذا قطع الإنسان انتماءه ولو كان هو ارتكب يعفى. لما؟ لأنه هو بعد ما عاد عنده ولاء لدى المجموعة، لدى العنوان، لدى الفئة، لدى الكذا. المسؤولية تقع على العنوان وليس تقع على ماذا؟ على الفرد بما هو فرد، لا من جهة الارتكاب ولا من جهة عدم الارتكاب. وهذا منطق ظاهرة بديعة في الحق العام وفي الولاء وفي الفقه المجتمعي، يجب أن نعيها بشكل دقيق. قاعدة الجاب يقولون بلا شك تجري في حقوق الناس المرتبطة بأي شيء، المرتبطة بالحق العام لا بالحق الخاص، بالحق العام تجري. إذا قطع انتماء إلى هذه المجموعة أو إلى هذه الهوية وبدأ ينتمي إلى هوية أخرى، حينئذ قاعدة الجب تجري، كل ما ارتكب من قتل يجري فيه. لما؟ لأنه ارتكبه لا بواعز فردي وإن كان حق الناس، ارتكبه بواعز ولاءه وانتماءه إلى هذا العنوان، إلى هذه الفئة، إلى هذه الملة، إلى هذه النحلة. الآن هو قطع انتماء من هذه النحلة، انتمى إلى مسير الحق وما شابه ذلك، يعفى. وهذا يا أخوان الشيء بالشيء يذكر، مو من باب استطراد في الكلام، لكي نعرف أن العيش في مجتمعات غير إسلامية ماذا يعني، ماذا يعني التعرب بعد الهجرة، ماذا يعني. يعني صحيح الآن كثير من المؤمنين يعيشون في مجتمعات دول أخرى، لكن من جهة الآن حق المواطنة هناك ينتمون لحق المواطنة هنا وينقطعون عن حق المواطنة هنا في بلاد المسلمين. وفي سورة الأنفال أو أحد السور المدنية الأوائل المدنية يقرر القرآن أن المسلمين أو المهاجرين الذين لم يهاجروا من مكة إلى المدينة ليس لكم من ولائهم شيء إلا أن يستنصروكم في الدين، إلا أن يستنصروكم في الدين. أما إذا استنصروكم في البعد الدنيوي هم ولائهم في البعد الدنيوي لغيركم. الآية إلا فليس لكم من ولايتهم من شيء إلا أن يستنصروكم في الدين. شوف لاحظ شلون، يعني الإنسان بقدر انتماءه، أنت انتميت لمجتمع المسلمين في دينهم نعم لك ولاء الدين ينصرك، أما في الوطن أنت توطنت بلاد الكفر أنت وطنيتك تلك الوطنية فعموها الوطن، ليس لك حينئذ واعز ولا في ذا البعد ينصرك المسلمين أو المؤمنين. هذه نقاط مهمة في الحق العام واحد التفت إليها. أي نعم، فالمقصود يوم كان قيل في قاعدة حق الجب هذا المطلب. على كل قصة بني قريظة وبني النضير أكرر مثال لطيف من آيات الأبواب الفقهية التي لم تكتب في الفقه، لا أقل في الفقه الإمام يقول، ولحكمة ولسبب، لأن فقهاء الإمامية عاجزين عن تدوينها، بس لكن والحر تكفيه الإشارة، اقرأوا هذا البحث المهم. أي موقع أي، فالمقصود أي موقع هذا القول الثاني. إذن أن قاعدة الجب، بس هذه حكم شرعي ما دونه فقهاء الإمامية لأنهم لا يعتقدون به، لكن حكم شرعي على كل أي. فبعض يتعامل في هذه البحوث كذا كذا كذا، بعث فردي هو كذا، هذا كذا، هذا كذا، هذا لم يرتكب، هذا كذا، هذا غافل عن الفقه، حقيقة الفقه. الفقه في شيء آخر ما حلو. المهم البحوث صعبة ودقيقة ومجرد. فهناك إذا من القول في حق الجب، قاعدة الجب ماذا في قاعدة الجب؟ هناك من يقول تجري، لا تجري في حق الناس، حق الناس في البعد الفردي ها، أما البعد العالمي بحث آخر كما قررنا الآن، لك مو حق الناس يصير حق لون كذا لون كذا لون كذا للمجرة، هذا شبيه حق الله تجري فيه قاعدة الجلد. هذا قول ثاني، قول آخر عفوا، قول بعد آخر رابع ربما نقول، البعض قال لا، قاعدة الجلد فقط 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 تجري لنفي العقوبة، هذا بعد قول مفهوم قاعدة الجلد العقوبة لا، مقصود طبعاً الأخروية فقط قاعدة الجبل لجريان نفي العقوبة، بعض قال العقوبة الدنيوية الأخروية، بعض قال العقوبة الأخروية، هذا قول على كل، سواء أخروية فقط أو أخروية دنيوية. أما في الضمانات المالية وكذا لا يرجع عليه، يرجع على من أسلم. جماعة من الفقهاء قالوا لا، في الضمانات المالية أيضا لا يرجع عليهم، فيما بين أهل ملتهم لا يرجع عليهم، ويستشهدون بالمغيرة بن شعبة، هذا ما شاء الله أول الإسلام بخيانة، الذي ضرب الزهراء صلى الله عليه وسلم، أحد الذين اشتركوا كان بنص الإمام الحسن في المجتمع، بنص الإمام الحسن المجتبى في كتاب الاحتجاج، أصرح أئمة أهل البيت كلهم صراحة، لكن أبين واحد من أئمة أهل البيت في عيننا، نعرف أن الإمام الحسن هدنة الإمام الحسن صلح الإمام الحسن، لكن أبين واحد من أئمة أهل البيت الذي بين كل ما جرى في السقيفة وما جرى على الزهراء، أنا شخصيا في حدود تتبعي لم أجد إمام من أئمة أهل البيت كانت الظرف مؤاتي له لأن يفصح بهذا القدر الذي أفصح عنه الإمام الحسن. الإمام الحسن في حين يوم صلحه وقبل صلحه وبعد صلحه، الملفات على المكشوف يعلنها للملأ، حتى سيد الشهداء مع أن سيد الشهداء لم يهادن عسكريا لم يهادن أمنيا لم يهادن، لكن سيد الشهداء لم يكن يفصح في خطبه صلوات الله عليه بهذا القدر الذي كان يفصح فيه الإمام الحسن، وهذه ميزة مهمة لازم نلتفتها. الإمام الحسن صلوات الله عليه منذ نعومة أظفاره وكان المستولي الأول على منبر رسول الله خاطبه وناداه انزل كذا كذا ويسوق لك ويفتح لك الملف كامل، بحيث حتى سبب زعزعة استقرار سياسي على الأول، خطاب الحسن صلى الله عليه. وكذلك خاطب الإمام الحسن، وفي رواية من الحسين أيضا كذلك، يعني أقصد في هذا المقطع مع المستوي الأول وكذلك مع المستوي الثاني والثالث، الإمام الحسن عنده مواجهة خطاب بحيث يقال سبب إرباك سياسي، والبديع في خطب الإمام الحسن صلوات الله عليه وكلماته وحوارياته كل الملفات على المكشوف يذكرها، ومن ضمن ما ذكره الإمام الحسن أنه ذكر قد تآزر على ضرب الزهراء عدة منهم، مو واحد اثنين، خالد بن الوليد المستولي الثاني، خالد بن الوليد مغير بن شعبة، حذيفة عفوا سالم أبي مولى أبي حذيفة مولى كذا، ولما جرى مجموعة على كل على بنت النبي صلى الله عليه وآله، وكانت هي تمسخ بالحبل عدة مشاهد مصادمة، كانت أحد المشاهد كانت هي تمسخ بالحبل وكلهم يمسكون بالحبل في ذاك الطرف ولم يستطيعوا لها، سبحان الله كلهم في ذاك الطرف يمسكون بالحبل الذين يريدون أن يقيدوا به أمير المؤمنين، وهي تمسك بهذا الحبل ولم يستطيعوا حتى ضربوها على متنها. المقصود يعني هكذا قوة بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم الله عليه. المقصود أيما كان كنا في هذا الكلام وهو ما أتلفه الكافر في قبل إسلامه من الضمانات الماليات. قالوا لا شلون تبع الحديث ذاك المطلب المغيرة نفسه المغيرة أو الخائن هذا في إسلامه خان قتل مجموعة معاه كانت ذاهبة إلى ملك مصر ملك القبط أعطاهم هدايا ولم يعطه لخساسته فقتل من معه جعلهم يسكرون وقتلهم وسرق أموالهم ثم أتى بها للنبي فقال النبي صلى الله عليه وآله هذه من الخيانة ولا حاجة بنا للخيانة ولا نكون خيانة إسلامك أن نقبله أما خيانة دوه. هنا يستشهد بأن هذا مع أنه عنده ضمانات مالية وما شابه ذلك لكنه بقاعدة الجب جب عن مغير بن شعبة أموالهم أموالهم بالتالي الإتلاف إذن ليس أليس عليه معلوم الجبر ولو كان هو في عهد عهد وعهد معه لكن النبي لم يقبل تلك الأموال فاستشهد بهذا الشيء على أنه على المجرى. فإذا هذا قول آخر. وعن الدروس جناية حربي على حربي هدر. والظاهر كانما الشهيد الأول بناها ليس من باب قاعدة الجهل من باب ماذا؟ من باب أن تبعات الضمائر المالية أو تبعات الدم للكفار باعتبار غير محترمة فلا يتابع ويلاحق بها لا من باب قاعدة الجهل فقط أو كأنما قال هكذا أن قاعدة الجهل حيث أنه تجعل من أسلم محترم فيكون من هو في قباله غير محترم المال إذا كان في الكفار طبعا فمثلا لا يتابع. جملة من كلمات الفقهاء استدلوا بحديث الجاب أيضا في موارد حتى المعاملات المالية مثلا عدة في الروايات نهي عن أن يؤخذ بعد الإسلام بالنحل الجاهلية لأجل هدر دماء أموالهم أو لأجل لا أجل أنه دي مطلب آخر. المهم إجمالا إذن هناك عدة احتمالات في قاعدة الجهل. ما المحصل منها؟ المحصل منها ماذا؟ المحصل منها بلا شك أن قاعدة الجهل تجري في نفي قضاء العبادات هذا أمر مسلم. حقوق الله من الحدود من ارتكب موجبات الحدود من الفجور وما شابه ذلك أيضا هذه يجبها الإسلام لأنها توبة هذا أيضا أمر مسلم بحسب مفاد الآيات والروايات التي مرت إشارة إليها. إذا ارتكب أيضا أمور ترتبط بحق الناس تابعة لانتماء حق العام يعني حرب جرت كذا فلان ثم تاب مو تاب بمعنى انه توقف عن القتل لا تاب بمعنى انقطع انتماءه لتلك النحلة او الملة او الفعل وانتمى يجب ما قبله هذا أيضا تجري وإن كانت في حقوق الناس. وكذلك الأموال التي أتلفها افترض أيضا بسبب حرب بسبب كذا أيضا هاي تجري. تعم إذا نمط. إذا الآن ثالث ذكرنا اللي جريان قاعدة الجد. النمط الأول رفع قضاء العبادات، النمط الثاني موجبات الحدود، النمط الثالث الضمانات المالية أو في الدم إذا ارتكبها بواعز انتماء للهوية السابقة. يبقى نمط رابع أيضا تجري في قاعدة الجد، فيما إذا كان منتمي إلى فئة هي في الأصل غير محترمة المال ولا الدم، غير محترمة المال ولا الدم وارتكبه هو فيما بينهم ثم انتمى، هنا ليس من باب قاعدة الجلب. نستطيع أن نقول من باب قاعدة الجلب أو تقول من باب هدر أموالهم عدم حرمة المال. إذن هذه جملة الأمور. أما إذا كان من باب واعز فردي وحق الناس وذاك كان محترم المال افترض بسبب معين ولو لهدنة أو صلح فيما بيننا وبينهم ثم أسلم، فهنا الأصل أن لا تسقط تلك الحقوق. لذلك ورد لدينا أن الزوجان إذا تزوجا إذا أسلم الرجل أو العكس الزوجة لم يسلم الرجل وكان بينك وبين وهي وهو أحدهما كان من قوم وأحدهما كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فردوا إليهم مثلا شنو ما أنفقوا كذا التعبير. إذا كانوا محترمين المال حينئذ قاعدة الجد ما تسقط الحقوق الفردية إذا لم يكونوا مهدوري المال. هذا المقدار نستطيع أن إذا خمسة أنماط تعرضنا لها، أربعة تجري في قاعدة الجد، النمط الخامس لا تجري فيه. والكلام شوية شرح وتتم غدا واضحة. وصلى الله على محمد وعلى آله.